بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإننا معاشر الكرام في هذا المجلس في نعمة عظيمة هي من أعظم النعم، في تذاكر أعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله هي أجل النعم وأفضلها وأعظمها. وفي سورة النحل، وهي تعرف بسورة النعم لكثرة ما عدد الله فيها من نعمه على عباده، بدأت هذه السورة بنعمة لا إله إلا الله التي هي أجل النعم. قال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: ما أنعم الله على عباده بنعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. وفي قول الله سبحانه وتعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال مجاهد: لا إله إلا الله، تنبيها بذلك على أن لا إله إلا الله هي أعظم النعم. ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يرعى هذه النعمة حق رعايتها، وأن تكون عنايته بهذه الكلمة لا إله إلا الله مقدمة في هذه الحياة على كل شيء، اكثارا منها من ذكر الله بها، فهي كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل الذكر. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وعناية بفهم معناها ومعرفة مقصودها وتحقيق ما دلت عليه من توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له جل في علاه. ولا إله إلا الله هي مفتاح دعوة الرسل وزبدة رسالتهم وخلاصة دعوتهم، وأول ما يسمع الأقوام من أنبيائهم لا إله إلا الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وفي ذكر الله سبحانه وتعالى لبعض تفاصيل دعوة الرسل، في مواطن عديدة من القرآن يبدأ ما ذكر في دعوتهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره في آي كثيرة، في دعوة نوح ودعوة هود ودعوة صالح وغيرهم من أنبياء الله ورسله الكرام. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر أي الرسل من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله، هذه لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله هي العروة الوثقى التي إذا استمسك بها المرء أفلح ونجا. قد قال الله جل وعلا بعد آية الكرسي مباشرة، أعظم آية في القرآن، قال جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا هو لا إله إلا الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا يكون المرء مستمسكا بالعروة الوثقى إلا إذا استمسك حقا وصدقا بلا إله إلا الله. وهي العهد الذي يكون به النجاة يوم القيامة، وهي العهد الذي يكون به أو تكون به النجاة يوم القيامة. ولا يملك الذين في أواخر سورة مريم إلا من اتخذ عند الله عهدا، ولا يملك الذين من دونه الشفاعة إلا من اتخذ ولا يملك الذين من دونه الشفاعة إلا من اتخذ عند الله عهدا. فهي النجاة يوم القيامة، بمعنى أن المرء لا نجاة له يوم القيامة ولا يحظى أيضا بشفاعة الشافعين إلا بهذا العهد. قد جاء في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، أي أنها لا تنال إلا أهل لا إله إلا الله حقا وصدقا. وهي القول الثابت في قول الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فلا يكون المرء من أهل الثبات في الدنيا والآخرة إلا بلا إله إلا الله. وهي الكلمة الطيبة التي يقوم عليها دين الله، فهي للدين كالأصول للأشجار. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فلا إله إلا الله مثلها في الدين كما هو مدلول هذه الآية كمثل الأصول للأشجار، فكما أن الأشجار لا تقوم إلا على أصولها فالدين لا يقوم إلا على لا إله إلا الله، فعليها قيام دين الله عز وجل. عليها قيام دين الله عز وجل. وهي الكلمة، وهي كلمة التقوى التي ألزمها الله سبحانه وتعالى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت سر فلاحهم وفوزهم ونصرهم وسعادتهم، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وهي دعوة الحق، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وموقع هذه الكلمة من الدين عظيم، وفضائلها ومزاياها وخصائصها في ضوء دلائل القرآن والسنة لا تعد ولا تحصى. قد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في بيان موقع هذه الكلمة من الدين. لما ذكر عليه الصلاة والسلام مباني الإسلام التي يقوم عليها دين الله، جعل في مقدمتها لا إله إلا الله. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. ولما ذكر شعب الإيمان جعل في مقدمتها لا إله إلا الله. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام حديث كثيرة في الحث على الإكثار من لا إله إلا الله في اليوم والليلة، أدبار الصلوات وفي أذكار الصباح والمساء وفي الذكر عند النوم وفي مواطن كثيرة تجد لا إله إلا الله مضمنة للأذكار، مضمنة لأذكار الصباح والمساء، مضمنة لأذكار النوم، مضمنة للأذكار التي دبر الصلاة، لأن هذا التكرار مع الاستشعار للمعنى والمقصود بهذه الكلمة لا يزال به العبد يجدد توحيده ويمتن هذا التوحيد ويقويه في قلبه. وتأمل في هذا المقام الذكر الذي دبر الصلاة في حديثي عبد الله بن الزبير والمغيرة بن شعبة في الصحيح. وهو يقوم على ثلاث تهليلات دبر كل صلاة، يشرع للمسلم دبر كل صلاة أن يهلل ثلاث مرات، يقول لا إله إلا الله. الأولى يقول بعدها وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. والثانية يقول بعدها ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. والثالثة يقول بعدها مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ثلاث مرات تهلل دبر كل صلاة، هكذا جاءت السنة، هكذا تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. كل يوم خمس مرات تهلل هذه التهليلات الثلاث، ثم كل تهليلة تتبعها بالتأكيد على ما دلت عليه من التوحيد وتقرير المعنى، معنى هذه الكلمة ومدلولها وتحقيق مقصود هذه الكلمة الذي هو الإخلاص. انتبه لهذا، ليس مجرد كلام يقال وألفاظ تردد، وإنما دبر كل صلاة تجدد توحيدك بهذه الكلمات العظيمة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قوله وحده لا شريك له هذا تأكيد للتوحيد الذي دلت عليه، لأن لا إله إلا الله كلمة التوحيد قائمة على ركنين، النفي والإثبات، لا إله نفي، إلا الله إثبات، نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. نفي عام للعبودية عن كل من سوى الله أيا كان، تنفي العبودية والاستحقاق لها عن كل من سوى الله كائنا من كان. لا إله إلا الله إثبات العبودية بكل معانيها لله سبحانه وتعالى وحده، فلا يعبد إلا الله ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلما تقول لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد، وحده لا شريك له تأكيد للتوحيد الذي تضمنته هذه الكلمة، لأن وحده تأكيد للإثبات في قولك إلا الله، ولا شريك له تأكيد للنفي في قولك لا إله. فلا إله إلا الله هذا التوحيد، وحده لا شريك له هذا تأكيد التوحيد، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير هذه براهين التوحيد، نحن نوحد الله نخلص الدين له لأنه له الملك سبحانه وتعالى، له الحمد لأنه على كل شيء قدير، فالتوحيد له لا لغيره، والعبادة له لا لغيره، والدعاء يلتجى فيه إليه لا إلى غيره، لا يصرف شيء من العبادة إلا له سبحانه وتعالى. ثم التهليلة الثانية تقول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، هذا هو معنى لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، لا نعبد إلا إياه أي لا نصرف شيء من العبادة إلا له، له نصلي ونسجد ونركع وإياه ندعو وبه نستعين وعليه نتوكل وإياه نرجو ونخاف، وكل عبادتنا له سبحانه وتعالى، لا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، هذا تحقيق المعنى، معنى لا إله إلا الله. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، هذه براهين للتوحيد، الله الذي لا إله إلا هو الذي لا نعبد إلا إياه هو المستحق لأن نعبده ونفرده بالعبادة، لأنه هو الذي له النعمة وهو الذي له الفضل، وأن الفضل بيد الله، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالنعمة لله عز وجل، له النعمة وله الفضل، أيصح من إنسان عاقل ينعم الله عليه ويتفضل ثم يصرف حق الله لغير الله؟ ولهذا كان الشرك أظلم الظلم، لا يوجد في الدنيا ظلم أعظم من الشرك. ينعم الله عليه ويتفضل بصنوف النعم ثم يجعل التجاءه لغير الله وعبادته لغير الله. والتهليلة الثالثة لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ولهذا يقال عن لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، لأنه لا إخلاص إلا بلا إله إلا الله. قال لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، لأن لا إله إلا الله لا يكون الإخلاص إلا بها، بتحقيق ما دلت عليه من توحيد الله وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. وثمة أمر غاية في الأهمية ينبغي على كل مسلم أن يعلمه وأن يعيه، ألا وهو العناية بضوابط لا إله إلا الله التي جاءت في الكتاب والسنة وشروطها وقيودها التي لا تكون نافئة إلا بها. وحتى يتضح لنا أهمية هذه الضوابط تأملوا في الصلاة، أليس لها شروط وضوابط؟ لا تكون الصلاة مقبولة إلا بها. أرأيتم لو أن رجلا صلى بدون وضوء أتقبل صلاته؟ رجل قال أين القبلة؟ فقالوا هذه القبلة، فصلى إلى جهة الشمال، تقبل صلاته؟ كما أن الصلاة لها ضوابط لها شروط لا تقبل إلا بها دلت عليها النصوص، أيضا لا إله إلا الله لها ضوابط لها شروط لا تقبل إلا بها دلت عليها النصوص. الحسن البصري رحمه الله قيل له أليس لا إله إلا الله قيل له أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال نعم، من أدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقيل لوهب بن منبه رحمه الله أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. ينبه بذلك على ماذا؟ على شروط لا إله إلا الله، وهي كما قدمت جاء تبيانها في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. من هذه الشروط العلم بمعناها ومدلولها ومقصودها، كما قال الله عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي معنى ما شهدوا به، الحق لا إله إلا الله، وهم يعلمون أي معنى ما شهدوا به. قال عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله بهذا اللفظ جاءت في القرآن في موضعين، في مواضع كثيرة لا إله إلا هو، لا إله إلا أنت، لكن لا إله إلا الله جاءت في موضعين، هذا أحدها. الثاني في قوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فاعلم أنه لا إله إلا الله اشترط العلم. وفي صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. اشترط العلم، يعلم، لم يكتفي بالقول، قال يعلم أنه لا إله إلا الله، أي العلم بمعناها المنافي للجهل. إذا قال قائل ما معناها، قيل له: يكفيك من معناها ما تردده في ضوء السنة دبر كل صلاة، هذا يكفيك إن فهمت ذلك في ضوء ما تقدم معنا قريبا. ولو قال قائل: لا، نريد تعريفا جامعا للا إله إلا الله، خذ من التهليلات الثلاثة التي تقولها دبر كل صلاة أجمع تعريف للا إله إلا الله، وتكون أخذت تعريف لا إله إلا الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سنته. لو قال لك قائل: ما معنى لا إله إلا الله؟ في ضوء التهليلات الثلاث قل له: معناها ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين، هذا من الثلاث، ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين، هذا هو لا إله إلا الله. العلم بمعناها، لكن إذا كان الشخص يقولها ويكثر من قولها وهو لا يعرف معناها ثم ينقضها، أيكون من أهلها؟ يقول لا إله إلا الله ثم يقول مدد، يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يصرف أنواع من العبادة لغير الله، فأي شيء تنفعه إذا كان لا يعي معناها وينقضها بأفعاله؟ ومن شروط هذه الكلمة اليقين المنافي للشك، لأن التوحيد يقين ليس تردد ولا تذبذب ولا اضطراب، بل هو ثبات ويقين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الله الجنة. اشترط ماذا؟ اليقين. لهذا في حديث أبي هريرة الآخر قال: مستيقنا بها قلبه. فاليقين شرط، لا تكون لا إله إلا الله مقبولة إلا به. ومن شروطها الصدق، أن يقولها صادقا من قلبه، لأن المنافقين يقولونها باللسان. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول الله، يشهد إن المنافقين لكاذبون، كاذبون في أن ما قالوه بألسنتهم لا يوافق ما في قلوبهم. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ولهذا جاء في الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد أو عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. صدقا من قلبه، اشترط الصدق من القلب، ليس فقط باللسان يقولها، بل يقولها صدقا من قلبه، صادقا مع الله عز وجل في التوحيد الذي هو مدلول لا إله إلا الله. يقول لا إله إلا الله وهو صادق في توحيده لله، إخلاصه لله عز وجل، توجه قلبه إلى الله سبحانه وتعالى. ومن شروطها الإخلاص، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، من شروطها الإخلاص. ولهذا مر معنا في حديث أبي هريرة قال: من أسعد، قلت من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله ماذا؟ خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. اشترط في هذا الإخلاص أن تكون خالصة، والخالص الصافي النقي. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص فادعوه مخلصين له الدين. قل الله أعبد مخلصا له ديني. في كلمة الإخلاص وقبولها لا يكون إلا به، أي الإخلاص قبولها لا يكون إلا به. ومن شروطها الانقياد، الانقياد لله، الطواعية والامتثال. قال عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله، ينقاد وهو مؤمن، فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما هي العروة الوثقى؟ لا إله إلا الله. فقد استمسك بالعروة الوثقى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإسلام هو الاستسلام والانقياد لله عز وجل بالتوحيد والإخلاص. ومن شروطها القبول المنافي للرد، القبول المنافي للرد. قد مر معنا في ما ذكره الله عن المشركين واستكبارهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعني يستكبرون عن قولها فلم يقبلوها وردوها. ومن شروطها هو السابع المحبة المنافية للبغض والكره. الله عز وجل قال في بيان حال المشركين: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لأن حب المؤمنين لله حب خالص، وحب المشركين لله حب أشرك فيه الأنداد والشركاء وسووهم بالله. ولهذا يوم القيامة إذا أدخلوا النار يندمون على هذه التسوية، يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهذه سبعة شروط، سبعة شروط للا إله إلا الله جاء تبيانها في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لا تكون هذه الكلمة مقبولة إلا بها: العلم واليقين والصدق والإخلاص والانقياد والقبول والمحبة. يقول الشيخ حافظ رحمه الله في سلم الوصول: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث أو حين يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. حاصل القول معاشر الكرام أن هذه الكلمة كلمة التوحيد كلمة عظيمة جدا، يحيا عليها العبد ويموت، فهي أول الأمر وآخره. لا يكون الدخول في الدين إلا بماذا؟ لا إله إلا الله. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام تهليلات، خمس تهليلات جمعها في حديث واحد، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من مات على هذه التهليلات لا تمسه النار، وهذا أعظم من قوله دخل الجنة، لا تمسه النار. وفي كل مرة من هذه التهليلات يقول الله عز وجل صدق عبدي. فأنت في هذه التهليلات الخمس تفوز بتصديق الله لك، ويوم القيامة لا تمسك النار، نسأل الله عز وجل لنا النجاة منها والسلامة. التهليلة الأولى تقول لا إله إلا الله والله أكبر، ثم تقول لا إله إلا الله وحده، ثم تقول لا إله إلا الله لا شريك له، ثم تقول لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، ثم تقول لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. خمس تهليلات، هذه ورد فيها حديث عظيم ثابت عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلنا أجمعين من أهل لا إله إلا الله حقا وصدقا، وأن يوفقنا لتعظيم هذه الكلمة والعناية بها، وأن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يهدينا وأن يهدي لنا وأن يهدي بنا وأن يسر الهدى لنا، وأن يصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يثبتنا على الحق والهدى، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يحبب الإيمان إلى قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين، وأن يؤتي نفوسنا تقواها، وأن يزكيها فهو سبحانه وتعالى خير من زكاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.